بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمد بن سليمان، قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن واهب أن عثمان قال لابن عمر رضي الله عنهما: إذا تقض بين الناس، قال: أوعظيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وقد كان أمرك يقبل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل عن الحلي أن ينطلق منه كفافة، فما أرضى بعد ذلك. وفي الحديث قصة. قال ابن تابع أبي هريرة رضي الله عنه: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي من قصد. وعبد الملك الذي روى عنه معتمد هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا شريك عن الاعمش عن سعد بن عبيده.
والحديث ضعيف كما وضع ذلك المحقق. قال: ضعيف. نعم.
عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة.
فدل هذا على أنه لا ينجو إلا من عرف الحق وقضى به، لأن القضاء هو حكم بعلم. فإذا كان الإنسان يعلم ثم قضى به نحو ما يعلم، فإنه يكون مأجورا ولو أخطأ في قضائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن كان مؤهلا وتحرى الحق ثم قضى به فإنه يكون مأجورا، ولو أخطأه باجتهاد فإنه يكون مأجورا أيضا، لكنه إذا أصاب فإنه يؤجر أجرين، وأما إذا أخطأ فإنه يؤجر الأجر الواحد. فلابد لمن قضى بين الناس وأفتى أن يفتي بعلم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يقضي يقضي بعلم، يقضي بحق. فدل هذا على أن القضاء لا يعفى فيه إلا في القضاء إلا من كان بالغا هذه الرتبة، رتبة الاجتهاد في أحكام الناس وهو يعلم الحق ثم قضى به، أي أراد أن يقضي به. فإن أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أما خلاف هذا آثم حتى ولو وافق الحق. فمن حكم بغير علم فأخطأ أو أصاب فإنه آثم. انتبهوا يا أخوان، من حكم بغير علم فأخطأ أو أصاب فإنه آثم، ومن حكم بعلم فأخطأ أو أصاب فإنه مأجور. من حكم بعلم فأخطأ أو أصاب فإنه مأجور، ومن حكم بغير علم فأخطأ أو أصاب فإنه آثم. إذن المرجع إلى ماذا؟ المرجع إلى العلم وتحريه والقضاء به. فإن أخطأ وأصاب فإنه مأجور، لكن أجره يدور بين الأجرين والأجر. وأما إذا حكم غير علم فأخطأ أو أصاب فإنه آثم، لأنه وإن أصاب لم يتعمد الإصابة، لم يتعمد، ما أصاب بعلم، إنما جاءت موافقة. مثل مثلا واحد جاهل فسألناه: رجل طلق امرأته وهي حائض، يقع طلق أو ما يقع؟ قال: يقع كده وخلاص، أو لا يقع. فإنه بذلك يكون قد وافق الحق أو لم يوافق الحق. فلو افترضنا أنه وافق الحق نقول له: لا يقع أو يقع، بدليل ما يدري عن الدليل شيئا، لما هو قال كده خلاص. وهذا كثير في المجالس العرفية، فإن أصحاب المجالس العرفية في أي بلد من البلدان جهال بالشريعة، وإن كانوا عالمين بالعرف، كانوا عالمين بالعرف لكن جهال بالشريعة. فهؤلاء وإن أصابوا الحق في بعض أقضيتهم لكنهم ما يعرفون دليل الحق، ما يعرفونه. ولهذا في هذه المجالس العرفية نحن نستفيد من خبرة الكبار، هؤلاء أصحاب المجالس العرفية فيهم الكبار الذين قد يتقنون تحليل الكلام، كيفية عرض يعني القضية نفسها وتحليل هذه القضية وكذا، نستفيد من خبراتهم لكن ما نأخذ بأحكامهم. لابد أن يكون معهم من هو يعلم بالشريعة، يقولون يا عم الشيخ طيب الحكم الآن هذا، فهذه المسألة ما هو، يقول لهم الحكم كذا وكذا وكذا. أما هم في طريقة سماع الخصم وطريقة إحضار الشهود وطريقة كذا وتحليل الكلام قد يكون عندهم خبرة في هذا الأمر، أما إصابة الحق من عدمه فهؤلاء ما عندهم دراية. من يعلم الحج بن متولي ولا الحج أحمد ولا الحج إبراهيم ولا المستشار فلان ولا من أدري إيه، ما يعرف عن الشريعة شيء، ما قرأ في الشريعة شيء. ولهذا مثلا خذوا مثالا بسيطا، يكاد العرف يجمع على أن مثلا من خطب امرأة ودخل البيت سنة وسنتين وأعطاها 30,000 جنيه ذهب ثم بعد ذلك تركها، يكاد العرف يجمع في أي مجلس عرفي أن البنت تأخذ كل حاجة. راجل دخل البيت سنة وسنتين، دخل البيت سنة وسنتين وهو خاطب، دخل سنة وسنتين نقضي له بالذهب؟ هذا مستحيل طبعا، كيف وقد داس حرمة البيت ودخل وأكل وشرب ونام وكذا. وهذا يكاد العرف يجمع على هذا، حتى بعض الناس، بعض الناس من اللي يجمع العرف على هذا أبو البنت مثلا، أبو البنت قد يقول للولد، الولد قد يقول لأبو البنت خلاص أنا مش عايز حاجة، بس أنا إيه بنتكم عندكم وأنا خلاص مش عايز حاجة. ليه؟ لأنه معروف أنه لو أراد أن يعقد مجلسا عرفيا على هذا فإنه لا يستطيع أن يمكنه أحد من هذا، وهذا الحكم مخالف للحكم الشرعي، لأن الخطبة ما ترتب عليها أثر مادي، ما ترتب عليها أثر مادي، إنما الخطبة وعد غير ملزم بالزواج. طيب دخل البيت ودهس وأكل وشرب وفعل وكذا، نقول هذا إثم شرعي، لماذا يمكنه من البيت أصلا؟ أو أنه كان يؤجر ابنته، كان يؤجر ابنته، يؤجرها في اليوم بكم؟ لماذا مكنه من البيت؟ ولماذا مكنه من الخلوة؟ ولماذا مكنه من هذا؟ الأصل أنه لا يمكنه، فقط هذه ابناء خطيبتك وتنتهي المسألة عند هذا الأمر. أما الخطبة التي تدوم السنة والسنتين ويحصل من المخالفات ما يحصل، هذا لا يخول حقا ماديا، إنما الحق المادي نتكلم فيه بعد العقد، وبعد العقد لو انصرف فنأخذ نصف المهر. أفيكون إذا عقد وصارت زوجته إذا تركها يأخذ النصف وهو خاطب غير عاقد ولا زوج لا يأخذ شيئا؟ كيف هذا؟ يعني مع الخطبة لا يأخذ شيئا ومع العقد يأخذ النصف، مع العقد التي هي زوجته يأخذ النصف، ومع الخطبة التي لا تعتبر شيئا لا يأخذ شيئا. فهذا مما يكاد يجمع على العرف وهو مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة. وعليه فإننا نقول بأن الأحكام العرفية في جلها هذه مخالفة للشريعة، ولكن الناس ما يدرون عن هذا. ناهيك بقى عن أي شيء، تعالى مثلا للديات والجروح وكذا، القضاء فيها بإيه؟ يعني في أحد بيحكم بمئة ناقة في الدية، واحد قتل واحد، واحد قتل واحد خلاص بيحكم بإيه؟ يقولك مثلا والله فلان كان دافع 75,000 خلاص نديله 75,000. يقول يا أخي لكن فلان هذا كان فلاح، لكن ده مهندس زراعي، طيب خلاص نخلاها 125,000. طيب لو كان طبيبا نخلي دية 200 مثلا، اذا الطبيب له دية والمهندس الزراعي له دية والفلاح له دية، يبقى على حسب الناس. طيب الدية عندنا الصغير، الصغير الولد اذا نزل ويلفظ انفاسه له صراخ ثم قتله احد فديته دية رئيس الجمهورية، ديته ودية رئيس الجمهورية. لو واحد قتل رئيس الجمهورية، واحد قتل ولد استهل صارخا وفيه حياة ثم قتله، فديتهما واحد لا فرق بينهما. ليه؟ لأن الدية بحكم الإسلام والحرية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما في فرق، إنما عدم المكافاة تكون بين الحر وبين العبد. أما وظيفته عالية وظيفته متدنية وظيفته كذا، ما في. العرف يحكم بإيه؟ يحكم بما أقوله لكم، ما في واحد يحكم بما أتناقه. بل لو أنك في المجلس وقلت مثلا الحكم بالدية الشرعية ينكرون عليك، يا عم الشيخ هذا كان زمان، نحن ما عندنا إبل ولا عندنا كذا. لكن هذا ننظر إلى أقيامها وننظر إلى قيمتها. الجروح كذلك، ما في أحد يحكم. هل أحد يحكم السن تكسر بخمسة من الإبل مثلا؟ في أحد يحكم بهذا؟ فإذا المجالس العرفية هذه ضياع ضياع. ناهيك عن أن كل واحد من الطرفين قد اشترى بعض الناس، فهذا قد أتى برجلين قام بإعداد الغداء المحترم، وربما اتفق الرجلان معه على نسبة، يعني نأتي لك بمئة ألف جنيه بس لنا 10%، المهم أي مبلغ نأتي لك به لنا 10%، أو اللي نرفعه عنك لنا 10%، والآخر يأتي برجلين هكذا، فيجلس الأربعة وكل منهم يحرص على أن يجلب الحق إيه لصاحبه، وليس أحد منهم مراده الحق. ولهذا تقع مظالم كثيرة جدا 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 بسبب هذا، تقع مظالم كثيرة بسبب هذا الأمر. إذن القاضي الذي يحكم بين الناس ليست مهمته سهلة، مهمته صعبة جدا القاضي. ولهذا كان يفر بعض السلف أو كثير من السلف من منصب القضاء، لأنه يتحمل في عنقه كثيرا من الأمور. لهذا إذا لم يكن عالما بالشريعة فإنه قد يورط نفسه. كذلك مع العلم بالشريعة أن يكون عنده فراسة، يعني ليس فقط عالما الحكم الشرعي، بل يكون معه فراسة في استجواب الخصم الخصوم وسماع الكلام وتحليل الكلام، هذا فراسة بجوار علم. هذه الفراسة اللي ممكن يستفيد منها أصحاب المجالس العرفية فيها، لأنهم يكون عندهم فراسة في هذا الباب. بعض الناس عنده حكمة وعنده فراسة وعنده خبرة في السماع، لكن ما عنده علم، فيجلس عالم الشريعة مع صاحب الفراسة في القضاء، إنما صاحب الفراسة فقط ما يقضي، وصاحب العلم أيضا دون الفراسة قد يصعب عليه استخراج الأقوال. يعني أنت ممكن الآن مثلا بين اثنين تسمع هذا وتسمع ذاك، وتحقيق المقام تعجز عنه. الحكم أنت عارفه، الحكم أنت تعلمه، لكن استخراج هذا الكلام وتحديد الكلام قد لا يكون عندك خبرة بهذا. ونحن يمر معنا كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كيف أنه ينقل عن قضاة الإسلام ما يبهر العقول يا أخواني، وأنهم كانوا يستخرجون الحقوق بطريقة يعني فيها من الفراسة وفيها من الذكاء وفيها من الفطنة ما الله سبحانه وتعالى به عليهم. إذا القضاة ثلاثة: قاض واحد ناج، واثنان في النار، أما الناجي فهو من عرف الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه، ورجل قضى بالحق من غير معرفة به فهما في النار، لأنه إن وافق الحق إلا أنه ليس عنده دراية به. نعم نعم. على حسب القضية.
تمام.
بالنسبة للعلم، أما نقول بالعلم، العلم هذا إن كانت المسألة شرعية، مسألة شرعية زي ديات حدود خلافه. فالعلم بالشرع به يعني العلم بالأحكام الشرعية، النص نفسه فيها يقضي بإيه. طيب مسألة ثانية، قد يكون العلم الذي نحتاج إليه هو العلم بإيه، العلم القائم على فقه المسألة هذه عند الناس. اثنين بيروا الأرض، كل منهم يروي أرضه، حصل نزاع بينهم، ده ياخد الماء الأول، ده ياخد الماء الثاني، ده كذا ده كذا، حصل نزاع، ضربوا بعضهم بعضا. يبقى العلم اللي أنا أحتاج إليه هنا هو إيه؟ هو العلم بمعرفة أيهما الأحق في الري أولا، من الأحق بالري أولا، هذا ولا ذاك، اللي ياخد الماء صاحب الأرض المنخفضة ولا صاحب الأسبقية. الماء يمر على هذه الأرض، ولكن هذه الأرض عالية وفي أرض منخفضة بعدها، اللي يروي صاحب الأرض منخفضة ولا اللي يروي من مر عليه الماء. نرجع هنا إلى ما تقاعد مثلا عند الناس، الأصل أن الماء على ما يمر عليه، لكن لو لهم عرف يعتمدون عليه نرجع إليه. يبقى عرف الناس في هذه المسائل، الماء تحتاج إلى هذا. مثلا عندي الآن مثل ما ذكر الباشمهندس الآن، وهي مسألة مثلا قوانين، هذه القوانين ما لها علاقة مثلا بالشريعة، لكن أحكام تنظم الناس في طرق، مثلا طرق، الآن واحد بني بارز شوي، واحد بارز كذا، العلم اللي أنا أحتاج إليه ما هو العلم، هل من حقي أنا أبرز ولا ما أبرز؟ طب أبرز متر ولا أبرز 60 سنتي ولا أبرز 120؟ هنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القانون المنظم للبناء، فنرجع القانون. يبقى العلم بهذا، لأنه بناء على العلم بهذا أحكم لك حق ولا مالك. جاراني اختلف، واحد بيبني سلم الآن بيخرج في الشارع متر، وإحنا بنقول له لا شيل الدرجة دي تخلوهم 70 بس، 70 ولا متر؟ يبقى نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القانون المنظم لهذا الأمر. يبقى العلم المحتاج إليه هنا هو مو بالعلم اللي في البخاري ومسلم أن النبي نص أن الشارع يكون متر أو يكون 60، لأن هذا رجع إلى أعراف الناس والأمور المنظمة المختصة بهذا الباب. يبقى العلم المحتاج إليه هنا هو إيه؟ هو العلم بهذه المسألة بعينه، العلم بهذه المسألة بعينه. يبقى هناك علم تتعلق المسألة بالشريعة، يبقى أحتاج إلى علم الشريعة، وهناك أمر يحتاج إلى العلم بالعرف وهو ما لم تحده الشريعة، يبقى أنا أرجع في ذلك إلى العرف. وهناك مسائل تحتاج إلى علم بالقانون، الزراعة لها قانون، الأبنية لها قانون، الصناعة لها قانون، كذا. يعني الباشمهندس زواتي مثلا في قضية مثلا من 4-5 سنين، قضية تختص مرة بالكهرباء مرة بالأبنية مرة بكذا مرة بكذا، يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى القانون. طيب أنا على علم بالقانون فلي حالتان، الحالة الأولى أن يكون القانون مصادما لحكم شرعي واضح، يعني المسألة فيها حكم شرعي واضح، ولكن قلنا القانون يخالف حكم شرعي فلا يجوز أن أقضي ما يخالف الشريعة، حتى ولو كان القانون يقول بهذا ما يجوز. الأمر الثاني ألا يكون القانون مخالفة للشريعة، زي قانون الأبنية، الدور ما تطلعش الدور السادس إلى بمواصفات معينة، يكون عندك الدور ربع فقط، الشارع 6 متر، يكون مش عارف البناء كذا، هذه قوانين ما لا علاقة بالشريعة المباشرة، يعني ما في نص يقول النبي لا ترفع البناء عن دورين أو 3 أدوار، إنما يرجع في ذلك إلى مصالح ومفاسد. فهم مثلا في الشوارع الضيقة لا يرون رفع الأبنية، لأن هذا ضغط على الشوارع، الشارع نفسه، الشارع اللي فيه تحتاج أنت فيه إلى وضع خط مياه، وضع خط كهرباء، وضع خط صرف صحي، فتحفر في شارع 4 متر، تحفر هذه الحفرات كلها، ثم أنت مع هذا البنيان كله إذن ستنهدم البيوت، فلابد أن يكون في اتساع في الشارع يسمح به برفعة الأدوار. يبقى هو هنا العلم بالقانون هنا ينبغي أن يتقيد بهذا ولا يجوز أن يخرج، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا القانون ولي الأمر، والأصل أنني لا أخالف ولي الأمر طالما لا يخالف الشريعة. الأمر الثاني أنه قانون مبنى على المصالح، يعني أنا الآن أبني في أرض زراعية، طيب أنا قاضي مرفوع إلي وجيه بنى في أرض زراعية، أنا عندي قانون يمنع من ذلك، طب أنا كقاضي أنظر في الشريعة كنص شرعي أرى أن ما في نص يقول لا تزرع أو يزرع أو لا تبني أو يبني، ما عندي، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى القانون وللأمر، وللأمر يقول ما تبني. طيب لماذا لا نبني؟ إذا بالقانون يؤول هذا بأن هذا استهلاك للرقعة الزراعية وهي ثروة عظيمة ويكاد الناس يستغلون مثل هذه، وبالتالي يحصل كذا. يبقى إذن هذا يتوافق مع المصلحة. الأمر الثاني، هذا القرار ولي الأمر الذي لا يخالف الشريعة فأنا لا أخالفه. فإن كنت قاضيا فخالفت هذا القانون الذي لا يخالف الشريعة فأنا آثم. طيب مسألة، وهي مسألة المسألة التي أثارها، وهي إنه القاضي يحكم بعلمه ولا يحكم بالقرائن التي بين يديه؟ يعني أنا أعلم مثلا إن امرأة معينة فعلا فيها تساهل في دينها، وجاءني واحد وقال يا شيخ هذه المرأة زنية، أنا رأيت رجل عندها ويدخل عندها وكذا، أنا في نفسي أعلم إن ممكن يحصل هذا، ممكن. أعطيكم مثال، بلاش نفترض، أمس اتصل عليه واحد له زوجة، هذه الزوجة أغضبها فبقيت عند أقاربها سنة ونصف غضبان، وبعدين جاءت المرأة جلست شهرا وغضبت مرة ثانية ورحت لأبيها، ولدت بعد خمسة أشهر ونصف منها الشهر الذي عنده. يبقى كل مجموع الحمل المفترض كام؟ خمسة أشهر ونصف فقط. يعني أول ما رجعت إليه إلى أن وضعت خمسة أشهر ونصف. طيب هنا ما في نفسه يقول إيه؟ طبعا احنا عندنا الحكم الشرعي ان الولد اذا ولد اقل من ستة اشهر هذا ليس ولدا شرعيا، الولد الشرعي يبدأ من بعد ستة اشهر، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، مع قول والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين، حولين كاملين 24 شهر من 30 الى ستة اشهر، فاقل مدة للحمل ستة اشهر. هنا نتكلم شرعية الولد. طب الولد ده خمسة ونص، طبعا انت تحكمه بايه؟ يعني الولد يكون هنا غير شرعي. لكن احنا عندنا امر اخر وهو الفراش. الراجل ده جمعها واتاها وقعد معاها وبعدين غضبت سنة ونص وبعدين رجعت له بعد خمسة اشهر ونصف. هنا اتكلم في اطول مدة الحمل مش في اقل، لان ممكن تكون حامل من سنة ونص، واحد يقول سنة ونص يعني سنة ونص وخمسة، يعني ممكن واحد يحمل سنتين. هنا هنتكلم في ايه بقى؟ في اعلى مدة للحمل سنتين ولا اربعة ولا كذا. وبعدين مع هذا ايضا الشارع وضع عليه قاعدة، في ظل الحياة الزوجية والفراش فالولد للفراش. واحد يقول يا شيخ انا كزوج انا كيف يعني تقنعني ازاي سنة ونصف؟ يعني احنا شفناش السنة ونصف دي، وبعدين هي غضبت وبعدين جات، انا اكاد احلف لك على كتاب الله ان هذا الولد زنا. نقول ولا تحلف ولا شيء، انت الان تريد ان تنفي الولد انفيه، بس بحاجة اسمها اللعان، تنفي الولد باللعان. واحنا نقول لها انت زنيتي ولا ما زنتيش؟ قالت انا زنيت نقيم على الحد، قالت ما زنتش لنقيم على الحد ونكل امرها الى الله، والولد لا ينسب لأبي. لكن طالما في فراش فالولد للفراش. نجيش أنا أتصرع في الحكم وأقول خلاص خمسة أشهر ونص وأقل مدة الحمل ستة، لا، لابد أنظر المسألة كلها بجميع النصوص الشرعية اللي عندي. فأنا أكاد أقول له أصلا لو أنا بحكم بها بغير الضوابط ديت، أكاد أقول له خلاص ديت كيف تكون زوجتك أصلا؟ كيف يكون ولدك؟ خمسة أشهر ونص ولد ينزل ولو حياة هذا مستحيل، وزوجتك بعيدة عنك سنة ونصف ثم أتت وأنت لا تجامعها من سنة ونصف ثم أتت، يعني أنت تقطع وتجزم بأن هذا الولد زنا، لكن لا تحكم بهذا، إنما تحكم بموجب الشريعة. الاحتمال احتمال إن الحمل هذا موجود وطال، وفي نفس الوقت نحن لا نجبرك على نسبة الولد. طيب مسألة، هل ممكن نلجأ إلى التحليلات؟ مسألة معاصرة الآن، ممكن تلجأ إلى التحليلات؟ أنت عندك الشارع وضع هذه الضوابط مع علمي بأنه سيحصل مثل هذه الأشياء، أشعات وتحليلات وكذا. نقول لا، احنا عندنا تريد ان تنفي ولد ان في باللعاء ولا تثبت الولد والولد الفراش، تريد ان تطلقها مع ثبوت الولد، هذا 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 امر، تطلقها لما يقع في قلبك من ظنون وكذا تطلقها، لكن اثبات الولد دي مسألة اخرى، تطلق ما تطلق دي مسألة، واثبات الولد مسألة ايه؟ مسألة اخرى. يبقى اذا الانسان قد القاضي يحكم بعلمه، لو كنت راجما احد بغير بينة لرجمت هذه، يعني ممكن في امرأة متساهلة معروفة في البلد انها امرأة متساهلة، لكن لما اجي اطبق حد الزنا وجاءني اسلام مثلا طالب علم وجاءني يقول يا شيخ انا شفت رجل مع امرأة وكذا، اقول له تعالى اسلام، اما انت بثلاثة شهود ولا حد في ظهرك. هيقول لي اسلام يا شيخ ما انت عارف سمعة المرأة، انا عارف سمعة المرأة وعارف الناس كلها تتكلم عن المرأة، لكن ايقاع الحكم الشرعي له ايه؟ له ضوابطه، اما ان تأتي بثلاثة معك من الشهود والا حد في ظهرك. يبقى انا حكمت هنا بما بعلم بهذا ولا حكمت بالحكم الشرعي؟ حكمت بالحكم الشرعي وعليه. فلو انا والله عندي اوراق والاوراق مختمة، الأوراق جاهزة وعندي شهودي وعندي كل حاجة موجودة، سأحكم بموجبها، أنا كقاضي سأحكم بموجبها، وانت بقى تبكي تعيط تعمل تسوي، الله يتولاك. ليه؟ لأنه قد يبكي المجرم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وقد يكون المجرم ألحن بحجته كلسان كلسان بدون أوراق يبهرك، وانا شيخ وكذا، وبعض الناس يتقن الكذب، ولو قلت له اصدق اصدق ما يستطيع، يعني هو ما يعرف الصدق، لكن كذاب يتقن الكذب بطريقة بهلوانية، يعني كل شيء. ولهذا قال النبي انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فاقضي له برحمي اسمع، فمن قضيت له بحق اخي؟ اذا النبي قضى بايه؟ باللي قدامه باللي امامه، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار، فليأخذها او ايه؟ ليضره، فليأخذها. يعني ممكن امرأة زانية يجي زوجها يقول انا شفت معاها او كذا، يعني تورط زوجها، ولو انت اتكلمت ممكن تنسب اليك ايه؟ انك انت الذي فعلت معها كذا. وممكن في امرأة دينة عفيفة بريئة قد تتهم بشيء من هذا، فلا تقوى عن الدفاع عن نفسه، وده معروف معروف، المرأة السوقية والمرأة التي تمارس هذه الأشياء ما يجرؤ واحد يتكلم، هي قد تكون عندها يعني طريقة عرض وكذا تورطك أنت، يعني تقول الله ينجيني منها، وقد تكون المرأة امرأة عفيفة ولا تقوى عن الدفاع عن نفسها. فإذا القاضي بيحكم بإيه؟ القاضي بيحكم برحمة بين يديه، جاء أربع شهود اتفقوا على الكذب مثلا وشهدوا، أو ما يلزم له شاهدان، فجاء الشاهدان شهد بأن فلان له مال عند فلان، خلاص ماذا أصنع؟ طب هو مزور، هذا بينه وبين الله، ماذا أصنع؟ احلف على كتاب الله، حلف على كتاب الله، وقال بأن فعلا بأننا رأيته يأخذ مالا أو كذا، خلاص أنا عندي أوراق، عند أوراق لاحتمال أن يكذب الصادق ولو مرة، واحتمال أن يصدق الكاذب ولو مرة. لهذا أنا ما لي دخل، أنا لي دخل بأوراقي بشهودي بكل شيء، كل شيء متقن بين يدي، أحكم بهذا الأمر عند عقد بيت، فلان يدعي بيت وفلان يدعي بيت، خلاص. وما في مثلا وضع يد ولا شيء، لا الاثنين بيدعوا، يعني جاءني واحد الآن طالب من هنا، وجاء واحد صاحب مخدرات، هذا ادعى الموتوسيكل هذا، والثاني ادعى وطالب العلم ادعى الموتوسيكل، اقول لا انا بحكم من طالب العلم؟ لا ما اقولش كده، لكن اقول انت عندك بينة، عندك بينة، او انت عندك بينة، فجاءني صاحب الموتوسيكل هذا اللي هو جاءني صاحب المخدرات ببينة، قال ايه الاوراق اهيت وكذا 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 وكذا، واوراقه تمام 100%، ولكن هذه الأوراق معروف الآن، أنت ممكن تطلع أي ختم الآن مزور، دفع مثلا 50 جنيه ولا 100 جنيه وجاب هذه الأختام مزورة وفعل هذه، أنا ما لي دخل، أنا ما أدري ما أدري، لو المسألة تحتاج إلى خبير ماشي ما في مشكلة، ولهذا يحيلون على الخبراء الذين يعرفون البصمات والتوقعات وكذا. طيب وبعد ما أحلت إلى الخبير وأمام هذه القرائن خلاص أحكم بها، حتى ولو كان في نفس الأمر هذا رجل كاذب. إذن القاضي ما يحكم بما يعلم مثلا من صدق فلان أو من كذب فلان، وإنما يحكم بما يكون بين يديه. لكن ممكن القاضي ماذا يصنع؟ ممكن القاضي، وهذا الذي نقوله الفراسة، ممكن القاضي يفتعل حيلة، يفعل شيئا ليستخرج الحق أو يورط المدعي. وانتم تعرفون القضاء يعني في هذا الباب الحقيقة لهم خبرة عالية في هذا. يعني مثلا واحد يقول له مثلا ايه، مثلا انا ضربت فلان بفرد، مش عايز يقول انا ضربت مثلا بآلي ولا بكذا، القاضي يقول خلاص انت فلان اعترف ان ضرب بفرد، هو بيسيبه ده بيجيبه يمين وشمال، يقولوا بقى الفرد رصاصته شكلها ايه مثلا، طب انت كسرت الفرد ولا ما كسرتوش، كسرته كم مرة، ما هو الفرد ده يعني ما بينكسرش، الفرد يعني سميه فردا ليه، هو بيطلع طلقه وخلاص، هو بيقول انت كسرتك كم مره، يقول له مرتين مثلا، يقول له كسرتها مرتين، يعني معناه انه ما ضربش بايه بفرد، طب الرصاصه شكلها ايه، طب طلعت ايه، طب كذا، طب انت جايبها منين، طب يعني القاضي مش هيسكت، مش هيسكت القاضي اذا. ولهذا يقول لك دايما القضاء قد يكون عنده المساله موجوده، لكن يبقى احساس القاضي، يبقى احساس الايه القاضي اللي احنا بقى نسميه الفراسه وكذا، ان هو مش مقتنع بالكلام وان هو يورطه. طب انت مثلا ضربت مثلا فلان خرج علي او هجم علي وضربني، طب كان فين، طب عمل ايه، طب انت كنت فين، طب موقعك فين بالضبط، ويرجع يسيبه فتره ويرجع يساله. فالقضاء متمرسون في هذا الباب، ما ياخذ كده ويسجل، ما ياخذ يسجل. فلو انك عندك قام في نفسك فعلا صدق حسين وكذب صاحب المخدرات، لكن انت من ناحيه لا تحكم بموجب صدق حسين وكذب هذا، لكن في نفس الوقت أيضا لا تسلم، وإنما تأتي أنت إلى هذه الإيه الأمور، زي ما مر معنا في كتاب ابن القيم أشياء كثيرة جدا جدا يعني من فطنة القضاء، يعني يعجز عنها الإنسان، يعجز الإنسان عن إدراكها. فهناك قضاة موفقون قضاة موفقون في هذا الباب. فإذا المسألة، ولهذا مسألة القضاء يا أخوان مسألة ليس أصعب مهمة، مهمة القضاء أصعب مهمة، مهمة القضاء، فإنها تحتاج إلى علم شرعي، وتحتاج في نفس الوقت إلى فراسة، وإلى علم بالعرف، وإلى علم بالقوانين، كل هذا أنت تحتاج إليه. ولهذا ممكن يكون الواحد شيخ تمام طالب علم، لكن ما يصلحش في مجالس القضاء وحده. ليه؟ لأنه عنده غفلة، هو تسأله يسمع لك الكتاب من أوله إلى آخره، لكن عنده غفلة ليس عنده الذكاء والفطنة التي تكون للقاضي إذا حكم بين إيه بين اثنين، ما عنده هذه الفطنة. فهذه مسألة ليست سهلة. إذن العلم هذا طارت أن يكون علم بالعرف، طارت أن يكون علم بالقانون، طارت أن يكون علم بالأحكام الشرعية، كل هذا يدخل في أنواع العلم، لأن حسب القضية اللي أنا بقضي فيها، قضية تحتاج إلى دليل شرعي خلاص، قضية تحتاج إلى معرفة عرف يبقى أرجع إلى العرف. بعض الأحيان القضية تحتاج إلى رجوع المتخصصين، أهل الطب، أهل الاقتصاد، أهل كذا. أنا مثلا وتحكم إزاي في قضية فيها شيكات وإيصالات وحاجات من ديت، يبقى أنا أرجع إلى مثلا إلى أهل الاقتصاد في هذا الشيك ده مثلا، كسند طبيعة السند هذا ايه مثلا، يبقى احتاج الى معرفة بهذا. انا احتاج انا اقضي بين اثنين كانوا بيتاجروا في البورصة، ايه البورصة ديت وكيفية التجارة فيها وترتب الاحكام على هذا، يبقى انا احتاج ايضا الى الرجوع الى البورصات هذه، اعرف يعني كيف الامر في هذا الباب. ومثلا أشياء كثيرة لو نتكلم فيها نرجع هيطول الأمر، لكن كلها يحتاج إلى نوع العلم الذي يحتاج إليه في فصل النزاع أو فصل الإيه القضاء. وفي النهاية عالم الشريعة هو الذي يحتاج إليه من كل هؤلاء، يعني اللي هيبقى على علم بالطب وبالاقتصاد وكذا كله في النهاية يحتاج إلى عالم الشريعة، لأنه هنقف عند مسألة بما نحكم، إذن العرف يقول كذا، إذن بما نحكم بكذا وكذا. هذا الذي نرجع فيه إلى إيه؟ العالم الشرعي، لأن عندنا الحكم إما بشيء فيه النص إذا كان عقوبات، في عقوبات مقدرة وهي التي تسمى بالحدود، وفي عقوبات غير مقدرة وهي التي تسمى بالإيه؟ بالتعزيرات. وفي كل هذا يرجع فيه إلى الحاكم الإيه؟ الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا مالك قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي النجع عن أبي النجع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل من نفسه ومن أجبر عليه يجزم الله عليه ما لم يكن يشدده. قال حدثنا عبد الله بن عمرو.
قال: وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح في الحديث الأخرى: من سأل القضاء وكل إليه، لكن من أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. يعني إذا قال أنا مجبر وأقضي بين الناس حتى أعطي الحقوق لأصحابها واتقى الله في هذا فإن الله يعينه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حماد عن ابي عوانه عن عبد الاعلى الثعلبي عن بلال بن رباط الكذاري عن خيثمه وهو الحمري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسال به الشفعاء وكل الى نفسه ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا مسددا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن وغريب وهو اصح في حديث اسرائيل عن عبد الاعلى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن الطبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، فقد ذبح بغير السكين. يعني ليس المسألة سهلة، ولهذا حتى القضاة يا أخواني في الإسلام لهم آداب، ومتى يحكم وكيف يحكم ومجلس حكم وكيف سماع هذا ومسائل الإقرار والشهود وحتى الأشياء الخاصة به، شخصية القاضي نفسه، هل يخالط الناس، هل يبيع ويشتري منهم، هل ينزل إليهم ويبتذل ويخالطهم أم ماذا، أم يعتكف عنهم؟ لأن القاضي لا شك أنه إذا نزل وخالط الناس وكذا هذا أدعى إلى أنه قد يجامل، قد يحابي، قد يستغل، قد يهدد. فالقاضي نفسه حتى في شخصيته نفسه الإسلام يجعل له بعض الأشياء حتى يبقى مصونا. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ويلحق بها كل الشواغل. يعني واحد مثلا قاضي دلوقتي خلاص الساعة 2:15 وزوجته ما تتصل عليه احنا يلا هنروح، الناس اتأخروا بينظر في القضية وامام الخصوم وزوجته مسكاه بالتليفون بقى، طب يقضي في هذه الحالة؟ لا ما يقضي، انت عايز تخلص وتنهي. فربما ادى هذا الى عدم ايه استيعاب السماع من الخصوم فلا يقضي وهو غضبان، زوجته مغضبة وجاي بقى متضايق، او زوجته مفرحاه فيقول لك يلا النهارده عفو، بدل ما يعطي 15 سنه هيعطي ايه 3 سنين، زوجته مزاجه كويس اليوم، او العكس مزاجه كذا يبقى ابو 3 سنين هنخليه 15 سنه مع التجديد، يبقى على حسب. لا فدي معروفه يا اخوان، ادي معروفه ان يعني ممكن الانسان يتاثر بماذا، ممكن الانسان يتاثر بهذا، لا هو غضبان، لا هو فرحان فرحا شديدا، لا هو مثلا حسران يريد أن يدخل إلى دورة المياه وينهي المعاملة سريعا، لا هو كذا أو كذا، قد يغضبه المحامي، المحامي قد يغضبه فإذا به يكون قناعة ضد معينة أو يريد أن ينتقم منه في هذا. لا، كيف يكون القاضي سالما من كل المؤثرات؟ حال القضاء لابد أن يكون سالما من كل الإيه المؤثرات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: في الصحيحين لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ويلحق بها كل الموانع التي ممكن أن تؤثر في القضاء. نعم.
قال:
له
ما جاء في القاضي يصيب ويفضي، قال حدثنا
عبد الله
بن عمرو قال حدثنا قال اخبرنا بعضهم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الاحد عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر واحد، واذا حكم فاخطا فله اجر واحد. قال كتاب عمرو بن العاص وعقبه بن عامر رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه: حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا من حديث عبد الله بن معمر عن سفيان الثوري.
نعم.
قال باب ما جاء في القاضي كي يخطئ.
يعني القاضي قد يصيب وقد يخطئ، لكن إن كان مجتهدا واتبع الطرق الشرعية فإنه وإن أخطأ مأجور لأنه لم يتعمد الخطأ. نعم.
قال حدثنا نمر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عوف عن الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله. قال فما لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عوف عن الحارث بن عمرو ابن أخي للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي من متصل. وأبو عون عن الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله.
نعم. وهذا الحديث صححه بعض العلم والأكثرون على تضعيفه، والمعنى صحيح أن القاضي يقضي بالكتاب إن وجد ويقضي بالسنة، إن لم يكن في كتابه في السنة يقضي بالسنة، فإن لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة فإنه يجتهد رأيه المبني على الكتاب والسنة أيضا بالأقيسة وغير ذلك التي هي مبنية على ما ورد به كتاب وسنة. فإذا لم يكن كتاب وسنة في نص المسألة فإنني أجتهد في أن ألحق هذه المسألة بما ورد فيها النص الشرعي بها، هذا معنى الاجتهاد. نعم. نعم. لا لا، هو ليس معنى هذا، لكن المعنى أن يقضي في الكتاب، فإذا لم يجد في الكتاب النص يقضي بالسنة، وليس معنى أن يقضي بالكتاب فقط ونحي السنة. المسائل قد يكون فيها الكتاب والسنة، مسألة قد يكون فيها الكتاب والسنة. نحن نعرف أن السنة أقسام، منها ما ورد بما ورد به الكتاب، فيكون قضاء بالكتاب هو قضاء بالسنة، قضاء بالكتاب هنا هو قضاء بالسنة أيضا. طيب، ومنها ما وردت به أحكام مؤسسة لم ترد في الكتاب، أحكام مستقلة زي الجمع بين المرأة وعمتها، هذه ما في الكتاب، ليست في القرآن. النهي عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم، ليس فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وأختها. هذا تأسيس حكم، تأسيس حكم جديد، هذا هو المعنى. يعني إذا لم أجد في الكتاب أو في سواء بالكتاب فقط أو بما وفقته السنة في هذا فالسنة. طيب، إذا لم يكن في السنة التنصيص على هذا فعند الاجتهاد الذي هو مبني بقى هل بقى على الأقيسة، هو مسألة القياس، أن أقول شيخ مسألة لم يرد فيها نص مسألة ورد فيها نص. فمعنى هنا الكتاب على هذا التفصيل الذي قلت لك، الكتاب إما أنه يأتي بحكم وتأتي السنة بنفس الحكم، فهذا حينئذ يكون حكم بالكتاب والسنة معا. نعم. لكن مراد مثل التفسير، فإننا نقول نفسر القرآن بالقرآن، وبعدين نفسر القرآن بالسنة، وبعدين نفسر القرآن بكلام الصحابة، هل معنى ذلك أن السنة يعني ما أنظر فيها حال نظري في القرآن؟ لا، إذا المسألة فيها القرآن والسنة معا فمعنى الأخذ بالقرآن هو الأخذ بالقرآن والسنة إيه؟ بالقرآن والسنة. لكن قد يقال إن هنا الإجتهاد في الرأي جاء به بعد الكتاب والسنة، فأين الإجماع؟ يقال أين الإجماع؟ نقول الإجماع هو الكتاب والسنة، لأنه ما يكون الإجماع إلا على ما في الكتاب والإيه والسنة، أو ما كانت دلالتهما من الكتاب والسنة واضحة. الإيه؟ تخصيص الكتاب بالسنة، ما هو العمل بالسنة بشرطها. ما هو العمل بالكتاب والسنة يعني إيه؟ يعني العمل بالكتاب والسنة بما فيهما من شروط العمل بالنص نفسه، عندي مطلق وعندي مقيد وعندي خاص وعندي عام وعندي مخصص وعندي كذا، هذا معناه يعني بشرطه. ما أنا أعمل بالكتاب، أنا أعمل بالآية، وما يقتل منا متعمدا، ولا أعمل بالآية وانطلق فتاة من يقتتلوا، ما أنا عندي هذا، هذا هو الكتاب، لكن كيف العمل به؟ واخد بالك كيف العمل به؟ فانظر بقى إلى العموم والخصوص، رقبة مؤمنة ولا غير مؤمنة مثلا، فاقطعوا أيديهما منين؟ هذه كلها يد. لو نأخذ بالقرآن، فمن قطع اليد من هنا وافق ظاهر القرآن فاقطعوا أيديهما، ومن قطع اليد من هنا وافق ظاهر القرآن فاقطعوا أيديهما، ومن قطع اليد من هنا وافق ظاهر القرآن فاقطعوا أيديهما. لكن أقول هنا أتت السنة بالتقييد، فلما جاء قطع يد السارق قطع اليد من هنا، فمن قطع من هنا معتادي. طب يقول لك ازاي، كيف انا اخذت بالكتاب؟ لكن اقول فسرت السنة الكتاب، هذه السنة المفسرة، فسرت السنة الكتاب، وان المراد بالقطع هنا باليدين هو هنا. لكن لما تيجي تقول فاغسلوا ايديكم، يبقى الى المرافق، يبقى حددونا الى الايه، الى المرافق. طب تدخل الكف ولا لا؟ الى المرافق كحد منتهى حدده النص، لكن كحد مبتدئ من هنا الى هنا فاغسلوا ايديكم الى المرافق، من هنا الى هنا فاغسلوا ايديكم الى المرافق. طيب اغسل اليدين الى الابتداء بقى منين؟ الانتهاء الى المرافق. طب والابتداء؟ يبقى الجأ الى السنة، بيانة السنة ان كل اليدين من اول هنا الى المرافق، يبقى البداية من هنا. اذا ايديهما تحتمل كل هذا، كل ما يطلق على اليد تأتي السنة. يبقى هنا انا عملت بالكتاب، لكن بشرطه، بشرطه من التقييد والاطلاق والتخصيص والعموم وغير ذلك. نعم. يعني التنصيص عليه. لا، الذي نرى أن ما في خلاف، الذي نرى أن هو كله لو عرفنا بشرطه، لأن هذا أصلا عبارة مو بوردة في هذا الحساق، عبارة وردة معروف في كثير جدا. انظر في الكتاب، إذا لم تجد الكتاب في السنة، هذا من قواعد المفسرين، من قواعد كذا. ليس معناه أنه لا تنظر في السنة وحال نظر في الكتاب ولا ونحيها جانبا، لا، هناك أحكام نص عليها في القرآن، هناك أحكام نص عليها في السنة بعينها، مسائل بعينها نص عليها في السنة ولم نص عليها في القرآن، هذا هو المعنى. طيب حينما يقال مثلا تفسير القرآن بالقرآن، طب ما ممكن أورد عليك أقول لك يعني لماذا لم تشر إلى السنة، يعني لماذا لم تشر إلى السنة؟ معروف يعني تفسير القرآن بالقرآن، يعني إذا كان هناك نص يوضح المراد فأفسر هذا المراد بالمراد. مالك يوم الدين، ما يوم الدين؟ وما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله مثلا، فأنا أوضحت القرآن بالقرآن. لكن هو فيه كلام طويل لأهل العلم في هذا من جهة ثبوته وعدم وجود دلالته، ولكن الراجح أنك إذا نظرت إليه من جهة المعنى وجدت أن المعنى لا يختلف، إذا عرفنا أنه النظر في القرآن ثم النظر في السنة يعني بالشرط والضوابط المعروفة عند أهل العلم، وليس تلحيد السنة مطلقا، فلا أنظر لها إلا بعد الفراغ من النظر في القرآن، لأن السنة منها المفسر للقرآن. طيب أقيم الصلاة، أنا نظرت في القرآن أنحي السنة؟ ما أنحي السنة، لأن إقامة الصلاة ما كيفيتها في السنة واردة، لكن أنا أجمع بين القرآن وبين السنة. لكن المراد هنا هو نص المسألة، نص المسألة بعينها، نص المسألة بعينها، نص المسألة بعينها، موجود في القرآن خلاص احكم به، مش موجود في القرآن وموجود في السنة يبقى تنظر. بعد ما تنظر إلى القرآن هل موجود في نص المسألة ولا لا، انظر إلى السنة هل موجود في نص المسألة ولا لا، نص المسألة، مش الحكم في المسألة. الحكم في المسألة يحتاج إلى أدلة القرآن والسنة وإلى العموم وإلى كذا بما أقيس عليه، لكن نص المسألة الجمع بالمرأة وعمتها أنظر في القرآن، في القرآن موجود؟ لا مش موجود نص المسألة، لكن موجود أنظر إلى السنة. موجود في السنة نص المسألة؟ آه موجود في السنة نص المسألة. طيب مسألة زي مثلا احنا طرحنا أمس أخوكم مريم قال اليوم، إذا مسألة انتقال الحضانة من الأم إلى الزوج عند زواجها، لو تزوجت تنتقل، عند نص يقول أنت حق بوالدك ما لم تنكحي. طيب هنا هل هي بتنتقل؟ موجود النص عندي، لكن النص ده معلل ولا النص على ظاهره؟ يعني ما لم تنكحي يبقى إذا 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 نكحت تنتقل بإطلاق، ولا النص معلل بمعنى أنه نظرا لحق الزوج الثاني فتنتقل الحضانة، تنتقل الحضانة؟ يبقى هنا يبقى عندي القولان، هنا النظر إلى الإيه؟ النظر إلى الفهم المحتمل في النص نفسه. نعم. لا ما احنا دلنا وضحت الان من جهه الدلاله وصول الحكم ما في اشكال، لكن لما نقول نص المساله الست تعتقد الان ان هناك مسائل كثيره جدا ورد النص عليها في السنه لم يرد النص عليها بعينها في القران؟ هذا هو المراد بقى، هذا هو المراد نص المساله. طيب الجمع بين المراه وعمتها اخذ فيها بكتاب الله، بس هتجد ان كتاب الله يحله، واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا بأموالكم حصانا غير مسافحين، يبقى نص القران نفسه هيقول كده. طيب بكان عند السنه نصت على عين المساله، يبقى اخذ هنا بالسنه المؤسسه لهذا الايه الحكم. طيب حرم لي لحوم الحمر الاهليه بنص الكتاب، انظر الكتاب في حل الحمر الاهليه جائز، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون، لا أجد فيما إلا، لا أجد إلا يعني من أعلى أسباب الاختصاص، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طب الحمرة هي لم ينص عليه، وأنا عند هذا الاختصاص، وإحنا عندنا بنقول إن أعلى الاختصاص هو يعني مثل هذا الأسلوب، نقول الأسلوب ده على العين والرأس وهو على الاختصاص، لكن اختصاص إلى نزول الآية، وقت نزول الآية كان هو ده الاختصاص فعلا، لكن ورد السنة بتحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا بعد، والله يقول ما يطع رسول فقد أطاع الله، شبهة اتباع للدلالات العامة، ويقول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول وما كان مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا. يبقى نلجأ إلى هذا ونقول إنه الأمر من السنة أخذ الحكم من الكتاب بالاتباع، إذن هو راجع إلى الكتاب أيضا، لكن بالمفهوم، هذا بالمفهوم. يبقى المراد نص المسألة، هل تجدها في الكتاب؟ إنه كتاب في الكتاب اخذ بذلك. طب لم تجدها في الكتاب انظر في السنة، ورد في السنة نص المسألة؟ طب لم أجد، يبقى تعالى إلى مسألة الاجتهاد، والاجتهاد اللي هو مبنى على القياس وكذا. طيب نفس القياس يا اخوان أليس هو حكم بما لم ينص عليه القرآن نصا ولا في السنة، لكن هل هو من جهة الدلالة يخرج عن كتاب السنة؟ طب ما هو يصح أن يكون حكما بالكتاب والسنة، لكن أنا عندي التفصيل ما بسميه كده، بقول قياس ما بقولش هو كتاب هو سنة، بقول قياس. فلهذا عندنا مصادر الاستدلال كتاب سنة إجماع قياس، مع أنك تقول بأن كل هذا هو الكتاب بس، لأن حتى السنة رجع إلى الكتاب، حتى السنة رجع إلى الكتاب، يبقى القياس حكم بالكتاب. إذا قلت لا ده نقص على مسألة في السنة، أقول والسنة من الذي أمر باتباعها؟ الكتاب. فهل تقول هذا معنى مخالف لما أقول قياس ما أقولش كتاب وسنة؟ نقول لا، هذا عندي التفصيل بالاستدلال، نوع الاستدلال هو إيه؟ هو كان كتاب صريح في نص مسألة، أو سنة صريح في نص مسألة، أو إجماع في هذا، أو قياس معتبر. يبقى تنصيص على نوعية الاستدلال في هذا، لا أنك تقول أنا نحيت الكتاب والسنة، لأنه لا قياس معتبر إلا بما يقاس على ما ورد به الكتاب والسنة. يبقى رجعنا الكتاب والسنة ثم رجعنا إلى الكتاب. ولهذا تجد الأصوليين كده يقولك إيه كده، يعني من الحاكم في الشريعة كلها؟ الله الحاكم، هو الله الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والسنة رجع إلى الكتاب. الحاكم عندنا في الشريعة هو الله. ولهذا قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. تيجي تقول لي وفين الرسول؟ الله ما قال ومن أحسن من الله ورسوله حكما؟ ما هو رجع إلى الله، ما هو راجع إلى الله. الحكم الله والقياس راجع إلى حكم الله. يبقى حكم الله هو الكتاب وهو السنة وهو الإجماع وهو القياس. فهذا معنى إذا لم تجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله. قال أخذ بسنة رسول الله، يعني نص المسألة وليس طريقة الإيه وليس الحكم نفسه. فالحكم برجع فيه إلى الكتاب وإلى السنة معا، وفي القياس برجع إلى الكتاب وإلى الإيه وإلى السنة. نعم
شيخ، ألا دل هذا الحديث على التمسك بالسنة وعدم التفريق بين الكتاب والسنة على عكس بقية؟
نعم إيه،
هذا الحديث يدل المتن يدل على التمسك بالكتاب وعدم التفريق بين الكتاب والسنة، لأنه قال فإن لم يكن في كتاب الله، لأن كل ما في كتاب الله في سنة رسول الله، لأن لو كل شيء في كتاب الله وليس في سنة رسول الله إذن الرسول ترك بعض النصوص لم يعمل بها ولا يولى. فكل ما في كتاب الله في سنة رسول الله. طب أنا كباحث نظرت في كتاب الله فلم أجد، فقال لي انظر في السنة لأنه بعض النصوص ربما لا تفهم،
لأن السنة أوسع في هذا وتأتي بأحكام تأسيسية.
نعم
هذا وتفصيلية.
هذا الحديث يبين أنه لا ننظر في القرآن وحده وننظر في السنة، بل هو يقول بالنظر في القرآن والسنة مع يعني خلاف الكلام الذي فيه، لأنه قال كل ما بالكتاب.
أيوة ما احنا قلنا هذا، قلنا هذا بأنه نفس الكتاب ليس مجرد الكتاب، يعني بشرطه يا أخواني حينما يحال على هذه المعاني يعني بشرطها بضوابطها. فلما يقال كتاب يعني كتاب بشرطه، والكتاب بشرطه ما يستغنى عن السنة. ولما نقول برضو السنة بشرطه، ولما نقول إجماع بشرطه، ولما نقول قياس بشرطه. لا ما اللي بيقولها لا اللي يقول اللي يقول هذا ليس فاهما إذن مراد النبي من الكتاب. لا اللي يقول هذا يبقى ليس فاهما مراد النبي من قول الكتاب، لأن غير معقول إن أنا أوجب الصلاة بالكتاب ولا أبين صفاتها في السنة. ما هو أقيم الصلاة كيف الإقامة؟ بحتاج إلى الكتاب والسنة، لكن عندي الأمر في الكتاب أقيمه، الصفة والكيفية السنة. فغير معقول ان انا احكم باقامة الصلاة من غير سنة، غير معقول ان انا احكم بايتاء الزكاة بالسنة بالكتاب دون السنة، ما يمكن. لكن حينما اوجب عليك الزكاة اوجبتها بالكتاب ولا بالكتاب الذي يحتاج الى تفصيل من السنة. لكن المراد باختصار هو نص المسألة، يعني نص المسألة اذا ورد الكتاب والسنة بالشرط خلاص في الكتاب بشرط خلاص. ما كان نص المسألة ورد نص المسألة في السنة أحكم بالسنة، هذه واضحة جدا جدا. لكن الكلام من جهة الإسناد ومن جهة كذا، وأنا أقول الكلام اللي بيقول لإخوانكم هذا هو قال به بعض العلم لا شك من جهة الحكم على المتن بهذا، لكن هذا يناقش. أما من جهة السند فإن أهل العلم تكلموا فيه، نعم، من جهة شواهدي وطرق وكذا، فمن مصحح ومضاعف. نعم عند الشيء. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء الإمام العادل. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن صبيح عن ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
حتى حان الى الله يوم القيامه واجاب الناس مجلس امام عادل ورقب الناس الى الله وبعث منهم مجلس امام جائر.
يعني شوف سبحان الله ما، ولهذا لم ترجع لتبوبات البخاري تجد سبحان الله يعني من مما يدل على الفقه العظيم والغزير. وفعلا كيف تقضي بالكتاب؟ الكتاب موجود، كتاب موجود، لكن أنت في حاجة وأنت في الكتاب إلى استنباط أحكام الكتاب، وأنت تستنبط من أحكام الكتاب، من أحكام القرآن، أنت في حاجة إلى السنة، وفي حاجة إلى القياس، وفي حاجة إلى الأصول العامة للشريعة، وفي حاجة إلى قواعد. ولهذا لما تنظر إلى تبوبات البخاري تجد استنباط من الآيات عجيب، وأنت تقضي بكتاب الله، تقضي بكتاب الله، ولكن يشير إلى السنة، ويشير إلى القياس، ويشير إلى القواعد. أقرأ أول أمس تبويب بخاري، يعني وضعه في كتاب استتابة المرتدين، احنا بنتكلم في أحكام الردة وكذا، في الاستتابة هو البخاري بوب أصلا بكتاب، قال كتاب استتابة، لأنه كنا بنتكلم في مسألة استتابة المرتد لما كان معاذ رضي الله عنه قال لا أجلس حتى يقتل، يعني لما ذهب إلى أبي موسى فكيف يقتل بدون استتابة، واخد بالك؟ فجاء في بعض الطرق أنه قال فاستتابة، وبعض الطرق ليس فالاستتابة. فيقول كتاب استتابة المرتدين، كتاب استتابة المرتدين، ثم يقول باب، اسمع بقى، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة حجة الله عليهم وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الحقيقة هذا الكتاب والتبويب نافع جدا جدا في هذا الباب، وفي مسألة الايه الإعذار، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة، ايه بعد إقامة الحجة عليهم، قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ايه، حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا هو أخذ من الكتاب هذا الحكم العظيم الذي هو قد يعني لا تجد منصوصا عليه بعينه في القرآن، إنما هو بالدلالة وبالمفهوم. يبقى ما نقول كتاب يبقى كتاب بشرطه، نقول كتاب يبقى كتاب بشرطه. نعم.
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من الألباني، قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطاء، قال حدثنا عمرو بن عاص، قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجد، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.
نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء للقاضي
يكفي.